السلام على نبينا محمد وعلى اله واصحابه من قال الله تعالى: والحكم هو الفرق بين الشيئين، فالحاكم يفصل بين الخصمين، والحكم فرق بين المتشابهات علما وعملا، اذا ميز بين الحق والباطل والصدق والكذب والنافع والضار، وذلك يتضمن فعل النافع وترك الضار فيقال حتى تستفيد فيقال حكمت السفينة حكمت السفينة وأحكمت إذا أخذت على يديه وأحكمت الجهاز وأحكمتها إذا كانت لها حكمة وهو ما حضر سبحانة من اللجاء وأحكمت شيئا إتقان. المؤلف يتكلم على أن القرآن محكم ومتشابه وبعضه محكم وبعضه متشابه، فإحسان الكلام إتقان بتمييز الصدق من الكذب في أخباره وتمييز الوجه من الحي في أوامره، والقرآن كله محكم بمعنى الإتقان، فقدمه الله تعالى حكيما بقوله: الإسلام راء تلك آيات الكتاب الحكيم، الحكيم بمعنى الحاكم كما جعله يقص بقوله إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي فيه يختلفون، وجعله مفتيا بقوله تعالى: قل الله يفتيكم فيه وما يتلى عليكم في الكتاب، أي ما يتلى عليكم يفتيكم فيه، وجعله هاديا ومبشرا بقوله: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات. هذا المعنى الأول من كون القرآن محكما، يعني محكما في أخباره وفي أحكامه، ففي أخباره يميز بين الحق والباطل والصدق والكذب، وفي أحكامه يميز بين العدل والجور والنافع والضار. هو بهذا المعنى كل موصوف بهذا الصفة أنه محكم. ثم قال: وأما المتشابه الذي يتشابه الذي يعمل فهو ضد الاختلاف المنهي عنه في قوله، ضد الاختلاف المنهي عنه في قوله تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا، وهو الاختلاف المذكور في قوله: إنكم لفي قول مختلف يرفق عنه من أثر. فالتشابه هنا الإشارة إلى هنا، لا هنا، أي التشابه العام الذي يعم القرآن هو تماثل الكلام وتناسبه بحيث يصدق بعضه بعضا، فإذا أمر بأمر لم يأمر بنظيره في موضع آخر بل يأمر به أو بنظيره أو بملزوماته، وإذا نهى عن شيء لم يأمر به في موضع آخر بل ينهى عنه أو عن نظيره أو عن ملزوماته إذا لم يكن هناك نفس، فإن كان هناك نفس فقد يعمر بنظيره، لأن النفس يرفع الحكم الأول، لكن إذا لم يكن نفس لا يمكن أن يتناقض. وكذلك إذا أخبر بثبوت شيء لم يخبر بنظير ذلك، بل يخبر بثبوته أو ثبوت ملزوماته، وإذا أخبر بنفي شيء لم يثبت بل ينفيه أو ينفي لوازمه، بخلاف القول المختلف الذي ينقض بعضه بعضا فيثبت الشيء تارة وينفيه أخرى، أو يأمر به وينهى عنه في وقت واحد ويفرق بين المتماثلين فينجح أحدهما ويذم الآخر. فالأقوال المختلفة هنا هي المتضادة، والمتشابهة هي المتوافقة. وهذا التشابه الذي يعم القرآن كله يكون في المعاني ويختلف في الألفاظ، فإذا كانت المعاني يوافق بعضها بعضا ويعضد بعضها بعضا ويناسب بعضها بعضا ويحمل بعضها لبعض ويقتضي بعضها بعضا كان الكلام متشابها، بخلاف الكلام المتناقض الذي يضاد بعضه بعضا. فهذا التشابه العام لا ينافي الإحكام العام بل هو مصدق له، فإن الكلام المحكم المتقن يصدق بعضه بعضا لا يناقض بعضه بعضا، بخلاف الإحكام الخاص فإنه ضد التشابه الخاص، والتشابه الخاص هو مشابهة الشيء لغيره من وجه مع مخالفته من وجه آخر بحيث يشتبه مع مخالفته له من وجه آخر بحيث يشتبه على بعض الناس أنه هو أو هو مثله وليس كذلك. والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشتبه أحدهما في الآخر، وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الفاصل بينهما. إذن الكتاب الخاص ما الكتاب الخاص؟ يعني الذي وثق به بعض القرآن، لأن عندنا كتاب عاماً، عاماً يعني أنه وثق به جميع القرآن، وعندنا كتاب خاص وهو الذي وثق به بعض القرآن. فالكتاب الخاص الذي وثق به بعض القرآن دعوا نقول هو ما أسفل معناه، وهذا التفسير للكتاب الخاص واضح ولا سبيل له أن نقول الإحكام العام بمعنى وضوح المعنى، والكتاب الخاص أقول الإحكام العام بمعنى قصد خاص، الإحكام الخاص بمعنى وضوح المعنى، والكتاب الخاص بمعنى اصطلاح المعنى بحيث لا يعرفه إلا الراسخون في العلم أو اصطلاح المعنى. الإحكام العام بمعنى الإحكام العام بمعنى الإتقان في أقداره وأحكامه، والتشابه العام بمعنى التماثل والتناسب بحيث لا يناقض بعضه بعضا. هذا الكتاب العام الذي يعم جميع القرآن، والإحكام العام الذي يعم جميع القرآن. الإحكام الخاص معناه هو ما اتضح معناه، يعني وضوح المعنى بحيث لا يختلف، والكتاب الخاص هو اختباه المعنى بحيث يخفى على بعض الناس. ويقول المؤلف إنه هو أن يشارك الشيء لغيره من وجه ويخالفه من وجه آخر، فإذا كان يشارك من وجه يخالف من وجه صار يخفى على بعض الناس ويقول فيه كذا وهو كذا يخالف ويخالف، فيعجز بعض الناس عن معرفة معناه. ومن الذي يعرف معنى الكتاب الخاص؟ هم الراسخون في العلم. نأتي على التشابه الخاص، ما دواءه؟ دواءه أن نرده إلى الإحكام، ولهذا قال والإحكام هو الفصل بينهما بحيث لا يشبه أحدهما بالآخر، وهذا التشابه إنما يكون بقدر مشترك بين الشيئين مع وجود الباطل بينهما. فصار التشابه الخاص على رأي المؤلف هو أن يشبه الشيء بعضا مع مخالفته في بعض، يشبه غيره من وجه ويخالفه من وجه آخر، فيحتاج حينئذ إلى محكم يفصل بينهما، والمحكم الذي يفصل بينهما هو الذي يرد إليه من كتابه لقوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه، والراسخون في العلم يقولون آمنا به. بعد هذا الإيضاح من المؤلف رحمه الله يقول ثم من الناس من لا يقتدي بالفصل بينهما فيكون مشتبها عليه، ومنهم من يقتدي إلى ذلك، فالتشابه الذي لا يتميز معه التشابه الذي لا يتميز معه في عندك قد يكون من الأمور النسبية الإضافية بحيث يشتبه على بعض الناس من بعض، ومثل هذا يعرف يعرف أهل العلم ما يزيد عنه من هذا الاشتباه، كما إذا اشتبه على بعض الناس ما وجدوا به في الآخرة بما يشهدونه في الدنيا فظن أنه مثله، فعلم العلماء أنه ليس مثله وإن كان مشبها له من بعض الوجوه. إذا على رأي المؤلف يمكن أن يمثل الكتاب الخاص شروط بما وجدنا به في الآخرة من الثواب. هل الرمان اللي في الدنيا مثل الآخرة مثل اللي في الدنيا؟ ها؟ الجواب لا، لكن بعض الناس قد يظن أنه مثله فيتبع على الحالة في هذا. وكذلك أيضا من هذا الباب الشبهة التي يضل بها بعض الناس وهي ما يشتبه فيها الحق والباطل حتى تشتبه على بعض الناس، ومن أوتي العلم بالفصل بين هذا وهذا لم يشتبه عليه الحق بالباطل، والقياس الفاسد إنما هو من باب الشبهات لأنه تشبيه الشيء في بعض الأمور بما لا يشبهه فيه. فمن عرف الفصل بين الشيئين اشتبه الفصل الذي يدور به الاشتباه والقياس الفاسد، وما من شيئين إلا ويجتمعان في شيء ويختلطان في شيء، فبينهما اشتراك من وجه واشتراك اشتباه من وجه واشتراك من وجه. فلهذا كان ضلال بني آدم من قبل التشابه والقياس الفاسد لا ينضبط، يعني أنه اشتراك أنه ضلال كثير ما يمكن ضبطه، كما قال الإمام أحمد أكبر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس، فالتأويل في الأدلة السمعية والقياس في الأدلة العقلية، وهو كما قال والتأويل الخطأ إنما يكون في الألفاظ المتشابهة والقياس الخطأ إنما يكون في المعاني المتشابهة. الحقيقة كلام هذا كلام زيد المكين قصد المعنفية رحمه الله، أن هذا الاشتباه الذي يقع في هذه الأمور من الذي يعرفون الناس؟ أهل العلم الراسخون في العلم، بحيث لا يكون عندهم اشتباه في اللفظ فيؤولون تأويلا فاسدا، ولا في المعنى فيقيسون قياسا فاسدا، لأن القياس تعرفونه أصلا الحاد غير المنصوص عليه بالمنصوص عليه بعلة، هذا الإلحاد قد يكون بعض الناس يشتبه عليه المعنى فيظن أن المعنى الذي في المقيس عليه موجود في المقيس فيلحقه به وليس كذلك. كذلك أيضا في الألفاظ الاشتباه في اللفظ، قد يظن بعض الناس أن معنى اللفظ كذا وكذا وهو ليس كذلك فيظل، فصار كما قال الإمام أكثر ما يشبه الناس من جهة التأويل، وهذا الاعتبار من اعتبار الألفاظ الأدلة السمعية والقياس، وهذا الاعتبار المعاني وهي الأدلة العقلية. نعم شلون؟ هو الآن المؤمن يتكلم على أين؟ يتكلم على الإحكام الخاص والتشابه الخاص، ويقول أن التشابه الخاص كون شيء مشتبها بحيث أن يذكر غير النص ويخالفه بنص آخر، فيظن بعض الناس أنه مثله من أجل موافقته له في وجه، أو أنه غيره من حيث مفارقته له في الوجه، فيأتي أهل العلم ويبينون أن هذا ليس هو هذا باعتبار، وأنه مثله باعتبار الوجه الموافق. ثم إن الناس يظنون في هذا الباب في هذا الكتاب الخاص هو الذي يقع فيه الضلال، لأن الناس منهم يتبع عليه اللفظ فيؤوله بتأويل ليس مقصودا، ومنهم من يتبع عليه المعنى فيلحق به ما ليس مثله، وهذا قياس الفاسد. ثم قال وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام من أنواع الضلالات، وشان الكلام كلام الإمام أحمد، حتى كلام الإمام أحمد أكثر ما يخطئ الناس شهود من جهة التأويل والقياس، يقول وقد وقع بنو آدم في عامة ما يتناوله هذا الكلام، يعني كلام الإمام أحمد، من أنواع الضلالات، على أن الأمر حتى آل الأمر إلى من يدعى التخصيص والتوحيد والعرفان منهم إلى أن اشترع عليهم وجود الرب في وجود كل موجود، فظنوا أنه هو فجعلوا وجود المخلوقات أين وجود الخالق. شوف هذا ولعلم الله هذا من أبعد الضلال، شوف شلون اشترع على هؤلاء، قالوا نحن نريد أن نوحد، نحن أهل التوحيد، التوحيد دين، توحيد الخالق في نهاية الله، لا التوحيد بين الخالق والمخلوق وجعلهما واحدا، كيف الخطأ العظيم منهم؟ مش جعلوا التوحيد، هم يدعون انهم على التوحيد والتحقيق، قال نعم حنا الموحد مو انتم، نعم ليه؟ قالوا لان التوحيد جعلوا الاعيان واحده، جعلوا الاعيان واحده، وهذا معنى ذلك ان الخالق هو عين المخلوق، هذا التوحيد، اما ان تقول خالق ومخلوق كما وحد، وانما ثنيت، انت ثنيت الان، انما تقول واحد اثنين خالق مخلوق، فالخالق عين المخلوق وهذا هو حقيقة الكون. صحيح هذا الكلام ولا غير صحيح؟ لكن اشتبه عليه المعنى التوحيد فأخطأوا في فهمه ثم فسروه حسب ما فهمه. فهؤلاء يقول مع أن المخلوق والمعنى يقدم عليهم مع أنه لا شيء أبعد عن مماثلة شيء وأن يكون إياه أو متحدا بها أو حالا فيه من الخالق ما المخلوق. أنت لو قلت مثلا لأخي اسمي لو قلت إن الجوزة هو بدر الدين هو عينه بدر الدين وأنك إذا ضربت جوزة اللي يقول أح بدر الدين لو قيل هذا لكان أقرب إلى المعقول من أن تقول الإنسان هو الخالق ولا لا؟ أو أن الإنسان هو الخالق هو السماوات والأرض والنجوم والشمس والقمر. أين نبعد؟ الأول الذي لدينا من جوثر هو بدر الدين، ولا الثاني اللي نقول أن الخالق هو السماوات والأرض والمخلوق والبعير كل شيء؟ أين؟ الثاني أبعد. يعني أبعد من الغلين من الجنس، على غلين من الجنس. كم رأينا مثلنا أثنين يخرجون من بطن واحد، وكم رأينا من أثنين متلاصقين؟ نعم، لكن خالق المخلوق بينهما من السلالم الكبيرة اللي ما يمكن يعقل شيء أشد تباين من تباين الخالق مع المخلوق. ومع ذلك اشتبه على هؤلاء الجماعة أهل وحدة الوجود وظنوا أن حقيقة التوحيد إيه؟ أن تجعل الخالق عين المخلوق، أن تجعل الخالق محمود. ولا شك أن هذا من أبعد أشد الضلالة والعياذ بالله. والحاصل أن استشهادها الخاصي بنا الذي وثق به بعض القرآن هو مظلة الأحكام، هو مظلة الأقدام ومظلة الأحكام، هو الذي تدل به الأقدام وتدل به الأحكام ويظن فيه الباطل حقا والحق باطلا اللي هو التشابه. نعم، لأن التشابه الخاص هو خلاف المعنى بحيث يكون اللفظ مشابها لغيره من وجه ومخالفا لغيره من وجه آخر، فيأتي الإنسان الخاطئ ويلحق ما ليس مثله بما ليس مثله ويفرق بين المتناسبين. نعم، ثم قال فمن اشتبه عليه وجود الخالق ووجود المخلوقات كلها حتى ظنوا وجودها وجوده فهم اعظم الناس ضلالا من جهه الاشتباه، وذلك ان الموجودات تشترك في مسمى الوجود فراوا الوجود واحدا ولم يفرقوا بين واحد بالعين والواحد بالنوع. بين الفرق الواحد بالنوع حتى تتحد امور كثيره في نوع واحد. كلنا الآن مشتركون بنوع واحد على أننا إنسان ومن بني آدم، لكن واحد بالعين واحدين ولا لا؟ واحد بالعين، نحن واحد بالعين لا، فيجب أن نفرق بين الواحد بالعين والواحد بالنوع. الخالق موجود، المخلوق موجود، إذن هما في نوع الوجود متحدان، لكن في عين الموجود غير متحدين. استشبه على بعض الاستعمالات، استبعد الوحدة بالنوع مع الوحدة بالعين، فجعلوا هذا هو ومعلوم الفرق بينهما، معلوم الفرق بين الوحدة بالنوع والوحدة بالعين. نعم، لا الان الذي موجود مثل الموجودات كلها موجودة، كل يشترك أن هذا موجود، لأن عندنا موجود وقسمه معدوم، موجود معدوم كده ولا لا؟ الموجودات تشترك في نوع الموجود لكن في أعيانها تختلف ولا لا؟ تختلف، ما تختلف اختلاف واضح. سينا يقول هل يفرق بين واحد بالعين والواحد بالنوع؟ وآخرون توهموا أنه إذا قيل الموجودات تشترك في مسمى الوجود لازم التشبيه والتفريق، فقالوا لفظ الوجود مقول بالاشتراك اللفظي، فخالفوا ما اتفق عليه العقلاء مع اختلاف أصنافهم من أن الوجود ينقسم إلى قديم ومحدث ونحو ذلك من أقسام الموجودات. هذا أيضا خطأ ثاني وهو أن المضمن بلفظ المعنى أفضل. هذا اللفظ ظنوا أن لفظ الوجود مشترك اشتراكا لفظيا بحيث يشمل وجود الخالق ووجود المخلوق على حد سواء، وإذا اختلف الخالق عن المخلوق. ولكن هؤلاء أيضا أخطأوا، لأننا نعرف أن في الموجود ما هو قديم وما هو حادث، هذا كذلك. ثم قال: وطائفة ظنت أنه إذا كانت الموجودات تشترك في مسمى الوجود لازم أن يكون في الخارج من الأذهان موجود مشترك، في الخارج عن الأذهان موجود مشترك فيه، وزعموا أن في الخارج من الأذهان كليات مطلقة مثل وجود مطلق وحيوان مطلق وجسم مطلق ونحو ذلك، فخالفوا الحس والعقل والشرع وجعلوا ما في الأذهان ثابتا في الأعيان، وهذا كله من نوع الجهل. ترى هذا سبق الكلام عليه يا جماعة. هنا ناقضون بعض الذين أنكروا صفات الله، قالوا إن جلداً إذا كان الله موجوداً أن يكون مشابهاً للموجودات، حيث ظنوا أن هناك وجود مطلق يشترك فيه الموجودات. فهذا هو هذا الأخير يشير إلى مذهب المعتزلة، يشير إلى مذهب المعتزلة حتى سبق. قال: ومن هداه الله فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الأمور وعلم ما بينهما ما بينها أفضل. سنجب ما بينهما تهمين ألف كل ما بينها لا يرهم ما بينها أحد. يقول: من هداه فرق بين الأمور وإن اشتركت من بعض الأمور وعلم ما بينها أيضا بين الأمور ما بينها أخبره من الجمع والفصل والتشابه والاختلاف. ما بينها من الجمع والفصل والتشابه والاختلاف، وهؤلاء لا يظنون بالمتشابه من الكلام لأنهم يجمعون بينه وبين المحكم الفارغ الذي يبين ما بينهما من الفصل والاختلاف. ثم أتى المؤلف بكتاب فقال: وهذا كما أن لفظ إلا ونحن وغيرهما من صيغ الجمع يتكلم بها الواحد له شرفاء في الفعل، ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد وله أعوان يدعون له لا شركاء له. فإن تمسك النصران بقوله إنا نحن نزلنا الذكر ونحمده على تعدد الآلهة كان المسلم كقوله تعالى: وإلهكم إله واحد. هذا مثال. مثل إنا ونحن، عندما يقول واحد منكم نحن قائمون للشر، يشق لهذا تعدد ولا لا؟ يقول التعدد، يعني نحن كل من في الصف، وهذا متعدد. عندما يقول الملك إنا سنفعل كذا، إننا سنقتل فلان المجرم، يقتل هو أعوانه ولا لا؟ أبعد، لأنه يعني معروف أن الملك مو بنادم كيف يقتل هذا الرجل، يعني له أعوانه. يقول الله إنا نحن نزلنا الذكر. يقول النصراني إنا نحن نزلنا الذكر. إنا جمع، نحن جمع، نزلنا جمع. إذا فالله خالق الثلاثة، هذا اشتباه ولا مو اشتباه؟ اشتبع عليه هذا الضمير الجمع بأنه يلزم منه تعدل الآلهة، فقال إن الله خالق الثلاثة. طيب نزل عندنا آية محكمة: وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. هذه محكمة ولا لا؟ النصراني في قلبه زيء فتبع المتشابه، والراسخون في العلم خالص عندنا آية محكمة يجب أن ترد إليه متشابه: إن إلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. طيب ونحو ذلك مما لا يحتمل إلا معنى واحدا يزيل ما هناك من الاشتباه، وكان ما ذكره من صيغة الجمع مبينا لما يستحقه من العظمة والأسماء والصفات وطاعة المخلوقات من الملائكة وغيرهم. يعني إذا قال إنا نحن نزلنا الذكر، كيف قال إنا نحن نزلنا الذكر وهو واحد؟ يقول لأنه له من الصفات العظيمة التي تكون كل صفة بمنزلة واحد، ما جعله يقول إنا نحن نزلنا الذكر. ولهذا يقول ويتكلم بها الواحد العظيم الذي له صفات تقوم كل صفة مقام واحد، فالله تعالى له صفات عظيمة، فهو عظم نفسه لما له من الصفات. طيب، وأما حقيقة ما دل عليه ذلك من حقائق الأسماء والصفات وما له من الجنود الذين يستعملهم في أفعاله فلا يعلمه إلا هو، وما يعلم دون ربه إلا هو، وهذا من تأويل المتشابه الذي لا يعلمه إلا الله، بخلاف الملك من البشر إذا قال قد أمرنا لك بعطاء فقد علم أنه هو وأعوانه مثل كاتبه وحاجبه وخادمه ونحو ذلك أمروا به، وقد يعلم ما صدر عنه ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته ونحو ذلك. وقد يعلم ما صدر إذن وقد يعلم ما صدر عن ذلك الفعل من اعتقاداته وإراداته. الملك عندنا يقول أمر نالك قد يكون اللي أمر نالك في عطاء، قد يكون الآمر من وزير المالكية أمر بكذا وعرض على الملك واحد، فهل الملك هو الذي انفرد بالأمر به؟ لا، لكن أعوانه. أما الله جل وعلا فإنه سبحانه وتعالى عندما يقول أمرنا بكذا، نعم، أو فعلنا كذا، فهو بمفرده لكن بعظمه وصفاته العظيمة جاء بصيغة التعظيم بينه. فالحاصل أن المعلق رحمه الله جاب لنا مثال واضح في المتشابه وحمله على المحسن. المتشابه ما هو؟ إنا نحن نزلنا الذكر. اشتبه على من؟ على النصراني ادعى ان الله ثالث الثلاثه. قلنا له المحسن والهكم اله واحد لا اله الا هو الرحمن الرحيم، فجمع انا نحن نزلنا بعظيم صفاته لا بالتعبد لذاته. قال والله سبحانه وتعالى لا يعلم عباده الحقائق التي اخبر عنها من صفاته وصفات يوم الاخر، ولا يعلمون حقائق ما اراد خلقه ما أراد بخلقه وأمره من الحكمة، ولا حقائق ما صدرت عنه من المشيئة والقدرة. صحيح، الملك وبنو آدم قد يعلمون الناس حقائق ما أمر به، وأن الله عز وجل فنحن لا نعلم هذه الحقائق ولا نعلم حكمته العظيمة البالغة في أمره وخلقه. وبهذا يتبين أن التشابه يكون في الألفاظ المتواطئة كما يكون في الألفاظ المشتركة التي ليست بمتواطئة، وإن زال الاتباع بما يميز أحد النوعين من إضافة أو تعريف، كما إذا فيها أنهار من ماء فهناك قد خص هذا الماء في الجنة فظهر الفرق بينه وبين ماء الدنيا، لكن حقيقة من ساد به ذلك الماء غير معلوم لنا، وهو ما أعده الله لعباد الصالحين مما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر من التأويل الذي لا يعلمه إلا الله. يقول المتواطئة والمشتركة، ماذا تعرفون الفرق بين المتواطئة والمشتركة؟ المتواطئة ما اتفقت في اللفظ والمعنى، والمشتركة ما اتفقت في اللفظ واختلفت في المعنى. فتنسلوا للمتواطئة ما اتفقت في اللفظ والمعنى، والمشتركة ما اتفقت في اللفظ واختلفت في المعنى. يا جماعة هذا ما متواضع من طرفه، أقول من لفظ إذا اتفق في اللفظ والمعنى فهو متواضع، وإذا اتفق في اللفظ واختلف في المعنى
فهو مشترك.
لا لأن المشترك لا بد أن يختلف بمعنى حق وحقيقة. مثل ايه؟ نعم زين. طيب في جماعة الآن عندنا متواطئة وعندنا مشتركة وعندنا شيء بينهما، فمثلا إنسان هذا من اللفظ المتواطئ، لأن الإنسان يصدق علي وعليك وعلى الثاني والثالث والرابع، يصدق باللفظ والنعم والياء، فهذا الإنسان من الألفاظ المتواطئة باتفاق لفظها ومعناها في كل ما تضاف له، في كل ما تضاف له. عندما أقول فلان إنسان وأنا إنسان والثالث إنسان والرابع إنسان، فهذا لفظ متواطئ، ليس باتفاق اللفظ والمعنى، يطلق علي وعلى الثاني والثالث والرابع على حد سواء. إذا التهدد هنا بالعلم ولا بالنوع؟ بالعلم، تهدد بالعلم. طيب في كلمة عين، عين يقول أنها تطلق على العين هذه الباطرة وتطلق على نفع الماء اللي تنبع العين من الماء، وتطلق على الشم وتطلق على الذهب، يقال عين. طيب هذه تطلق على العين الباطرة وعلى العين الخوارة، اللفظ واحد والمعنى متعدد، النوع ولا بالعين؟ النوع ولا لا؟ النوع مش هذا ماء وهذا عين، وكل يسمى عين، هذا يسمونه مشترك. اللفظ واحد والمعنى مختلف أصلا وفصلا. في كلمات مثل الحي تطلق على الإنسان وتطلق على الخالق سبحانه وتعالى، هل هي من المشترك ولا من المتواطئ؟ من نظر إلى أصل الحياة قال إنها من المتواطئ، ومن نظر إلى الاختلاف والتباين بين حياة الإنسان وحياة الخالق قال إنها من المتواطئ. ولهذا سماها بعض الناس مشككة في تشكك الإنسان فيها، هل هي من المشترك أم من المتواطئ؟ وهذه مرت عليكم في ثلاثة ثانوي في الفجوة الحموية، ولكن كان رجح في الفجوة الحموية أنها نوع من المتواطئ، نوع من المتواطئ، بل لأن الحقيقة أننا إذا نظرنا إلى المعنى فهو متواطئ حياة. فالاختلاف بين حياة الخالق والمخلوق في أصل الحياة ولا في صفة الحياة؟ في صفة الحياة. لكن الاختلاف بين العين الباطرة والعين النابعة في الصفة ولا في الحقيقة؟ الحقيقة. هذا الانتباه معه. فصار العين متواطئ معنا ما اتفرق لفظه ومعنى، والمشترك ما اتفرق لفظه واختلف معنا، بحيث يدل هذا على حقيقة وهذا على حقيقة. إيش شيء بينهما؟ تكون الحقيقة واحدة ولكن الوصف أو الصفة مختلفة. بعض العلماء يقول متواطئ وبعض يقول مشترك ومشكك. والصحيح على مسار الإسلام أنها من باب المتواطئة لأن المعنى واحد لكن اشترك في الصفة. كل غالب في كل اللي ما بنحاله مستقبل يمكن يقدر الإنسان يحطه في ضوابط هو نفسه أن تذكروا مثلا رخصون هذا الشيء يقدر رخصون الإنسان يقدر سبق أن المؤلف رحمه الله قرر بأن القرآن محكم ومتشابه ويوصف به كل القرآن أو بعض القرآن، وسبق أيضا معنى الإحكام العام ومعنى الإحكام الخاص ومعنى الكتاب العام ومعنى الكتاب الخاص، وذكر أن الكتاب الخاص إنما يكون فيما يخطئ غيره من وجه دون وجه، وأن هذا هو محل اختلاف الناس، فمنهم من إذا رآه موافقا لغيره في وجه حمله عليه، ومنهم من إذا رآه مخالفا لغيره في وجه أبعده منه. وذكر المؤلف أن التشابه يكون في الألفاظ المتواضعة، نعم، ويكون في الألفاظ أيضا المشتركة. ومثل للتشابه الخاص استدلال النصان على تعدد الآلهة يقول الله تعالى إنا نحن هنا شالات، فهذا ضمير جمع، والأصل أن الجمع تعدد. وبين رحمه الله أن هذا التشابه يحمل على المجتمع مثل قوله وإلهكم إله واحد، ويقول الجمع الذي جبه الله نفسه به إشارة إلى عظمة الله تبارك وتعالى وما له من الصفات من صفات الكمال التي تعد كل صفة كأنها شيء مستقل، فبذلك يأتي ذكر الجمع مضافا إلى الله سبحانه وتعالى. وبينا نحن شرحنا لكم على الألفاظ المتواطئة والألفاظ المشتركة، وأن المتواطئة هي ما اتفق لفظه ومعناه، والمشترك ما اتفق لفظه واختلف معناه، وأن من الأشياء ما يكون متواطئا مشتركا باعتبارين ويسميه بعض العلماء مشككا، وأن شيخ الإسلام حقق بأنه متواطئ لكن نوع خاص من المتواطئ اعتبارا بإيه؟ في الأصل، اعتبارا في الأصل. ومثل المؤلف لذلك مثل الوجود، كلمة وجود هل هي من الألفاظ المتواطئة ولا من الألفاظ المشتركة؟ نشوف وجود الله سبحانه وتعالى وجود المخلوق مختلف ولا مستقر؟ في أصل المعنى مستقر، لكن في حقيقته ووصفه لا، في حقيقة الوصف مختلف، ووجود الخالق واجب والمخلوق وجوده ممكن، نعم، ووجود الخالق وجود لا عدم معه، ووجود المخلوق وجود معه عدم. أقول إذا هل ننظر إلى اختلاف الصفة ونقول إنه من المشترك، أو إلى أصل المعنى ونقول إنه من المتواطئ؟ نعم، ننظر إلى أصل المعنى ونقول إنه من المتواطئ، ولكنه متواطئ على نوع خاص. نعم، لأن المتواطئ قصير وقصير الشيء لا يكفي. نعم، يقول المؤلف رحمه الله لكن هل يوقفنا عليه؟ لكن حقيقة من نظره ذلك الماء جرانا هذا بعده وكذلك نقول نعم.
والزبر والزرام والضيغم
اللفظ هنا متعدد لكن المعنى واحد يسمونه مترادف. نعم قصد هذا التشابه للقرآن هو التشابه الكلمة يعني أن القرآن تختلف أقراره لكنه لا تتناقض لا تتناقض فهي تتشابه من حيث دلالتها على الصدق دلالتها على العدل ولا ينقض بعضها بعضا. هذا المراد بالمعنى الذي المتفق المتفق معناها الذي لا ينقض بعضه بعضا. هذا المراد بالإشراح لا أن مدلوله واحد. ثم قال وكذلك مدلول أسمائه وصفاته. هذا يعني تجيب دلالات الألفاظ على معانيها قد يتعدد اللفظ ويتعدد المعنى وقد يتعدد المعنى ويتعدد اللفظ وقد يتعدد اللفظ. إذا تعدد المعنى واختلف اللفظ هو واختلف اللفظ مستفيد. إذا تعدد المعنى واتفق اللفظ يصير يسمى مشترك. إذا تعدد المعنى واتفق اللفظ واحد والمعنى مختلف هذا مشترك. وإذا اتحد المعنى وتعدد اللفظ يسمى مترادف. وإذا اتفق اللفظ والمعنى فهذا متوافق. وإذا اختلف المعنى واللفظ فهذا متباين فهذا متباين مثل إنسان وحجر. كلمة حجر تدل على معنى غير الإنسان وكلمة إنسان تدل على معنى غير الحجر. فهذه أقسام الألفاظ أربعة متباين ومتوافق ومشتركة مترادفة. المتباينة عكس المتوافقة. هذه دعوة عامة لمحاضرة يحضرها دكتور مدير معهد الإنصاف الإعلام مدير المعهد العالي للقضاء بجانب الإمام ابن سعود عنوان من مشكلات الشباب وكيف عالجها الليلة تمام الساعة الثامنة والنصف من مساء يوم الاثنين بليلة الليلة 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 نعم يقول مدهين اي لسماع المحاضرة وذلك لقاعة المحاضرات لقاعة المحاضرات في طبق أرجل الجماعة الآن يقول أقسام الألفاظ بالنسبة للمعاني أربعة. أولا نعم متباينة انتظار متباينة مشتركة متواطئة مترادفة. المتباينة تقابل المتواطئة لأن المتباينة ما تعدد لفظه ومعناه والمتواطي ما اتحد لفظه ومعناه. المشتركة والمترادفة المتباينات المتقابلات. المشترك ما اتحد لفظه وفارق معناه والمترادف ما اتحد معناه وتعدد لفظه وتعدد لفظه. هذا المترادف ما تعدد لفظه وتعدد معناه. نعم طيب انسان بشر ايش يسمى هذا انسان بشر هذا مترادف لان انا هو واحد كذا. كلمه انسان بالنسبه لكل واحد من الناس متواضع متواضع لأن اللفظ واحد والمعنى
واحد، هذا أخو الإنسان وهذا أخو الإنسان وهذا أخو الإنسان، وعين بالنسبة للذهب والماء النابع مختار. وبقي القسم الرابع حجر وإنسان، حجر وإنسان هذا متباين لأن اللفظ والمعنى مختلف. طيب يقول المؤلف وكذلك مبلول أسمائه وصفاته التي قلنا، وكذلك مبلول أسمائه وصفاته الذي الذي يختص بها التي هي حقيقة لا يعلمها إلا هو. ولهذا كان الأئمة الإمام أحمد وغيره ينكرون على الجهمية وأمثاله من الذين يحدثون الكلمة عن مواضعه يشوفون عليه تأويل ما تشابه عليه تأويل ما تشابه عليه من القرآن على غير تأويله، تأويله على غير تأويله. المراد تأويله الأول صرف لفظه عن ضرره عن ما يراجع المعنى المطلوب، وعلى غير تأويله تفسيره. وكما قال الإمام أحمد في الكتاب الذي صنفه في الرد على الزنادقة والجهمية فيما شكت فيه من مشتبه القرآن وتأولته على غير تأويله، وإنما ذمهم لكون أولوه على غير تأويله، وذكر في ذلك ما يشبه عليه المعنى. وإن كان لا يشبه على غيره، وذمهم على أنهم تأولوه على غير تأويله، ولم ينزم مطلق لفظ التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد بالتفسير المبين لمراد الله فذلك. ماذا لو ولمهم؟ ولم ينزم ولم ينفع مطلق التأويل كما تقدم من أن لفظ التأويل يراد به التفسير المبين لمراد الله تعالى، كذلك لا يعاد بل ويراد به التأويل الحقيقة التي استأثر الله بعلمها، كذلك لا يعلمه إلا هو، وقد ذكرنا هذا في غير هذا الموضع. وهذا أيضا معروف لنا، التأويل ينقسم إلى ثلاثة أقسام: صرف اللفظ عن المعنى الراجع المعنى المرجوح، والتأويل بمعنى التقدير، وتأويل بمعنى الحقيقة. وذكرنا أن تأويل الأمر فعله، وتأويل الخبر وقوع المخبر به. ومن لم يعرف هذا اضطرب أقواله، مثل طائفة يقولون إن التأويل باطل وإنه يجب إجراء اللفظ على ظاهره، ويحتجون بقوله تعالى وما يعلم تأويله إلا الله، ويحتجون بهذه الآية على إقبال التأويل، وهذا تناقض منهم، لأن هذه الآية تقتضي أن هناك تأويلا لا يعلمه إلا الله، وهم ينفون التأويل مطلقا. الحقيقة أني إذا قال لك قائل هل التأويل مذموم ولا لا؟ إيش تقول؟ فيه تفصيل. التأويل بمعنى التفصيل لا يذم بل يحمد صاحبه، والتأويل بمعنى صرف اللفظ عن ظاهره أو عن المعنى الراجع هذا هو المذموم إلا إذا قام عليه دليل. والتأويل بمعنى الحقيقة التي يؤول إليها هذا لا أحد يتكلم فيه، ومن حاول أن يتكلم فيه فهو مخطئ لأنه لا يمكن الوصول إلى ذلك. قال وجيهة الغلط، يعني في هذا الغلط في نفي التأويل مطلقا، فالتأويل لا يوهى مطلقا. في هذا الغلط أن التأويل الذي استفسر الله بعلمه هو الحقيقة التي لا يعلمها إلا هو، وأما التأويل المذموم والباطل فهو تأويل أهل التحديث والبدع الذي يتأولونه على غير تأويله ويدعونه ويدعون صرف اللفظ عن مدلوله إلى غير مدلوله بغير دليل يجب ذلك، ويدعون أن في ظاهره من المحذور ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبتوه في العقل. فهذا تكرار لما سبق في قوله إن القول في بعض الصفات كالقول في بعض، وأن الذي ينفي المحبة ويثبت الإرادة يلزمه فيما أثبت نظير ما يلزمه فيما نفى.
قال ويدعون أن في ظاهره من المحذور ما هو نظير المحذور اللازم فيما أثبته بالعقل، ويطلقونه إلى معاني هي نظير المعاني التي نفوها عنه، فيكون ما نفوه من جنس ما أثبتوه. فإن كان الثابت حقا ممكنا كان المنفي مثله، وإن كان المنفي باطلا ممكنا كان الثابت مثله. وارحل يا جماعة. طيب، وهؤلاء الذين ينسون التأويل مطلقا ويحتجون بقوله وما علم تأويله إلا الله، قد يظنون أن خوفتنا في القرآن بما لا يفهمه أحد، أو بما لا معنى له، أو بما لا يفهم منه شيء. وهذا صحيح، هذا الكلام ولا لا؟ هؤلاء الذين يقولون إنه لا يمكن أن نعلم التأويل أبدا، على رأيهم نقول خوفتنا إذن بشيء لا يفهمه أحد، إذا قالوا أن كل ما علم تأويله إلا الله، فإذا في القرآن أشياء ما سمع، أو أننا وفدنا بما لا معنى له، وهذا أيضا خطأ لا يمكن. القرآن كل ما فيه فله معنى. اللهم إلا الحروف الهجائية في أول باب السورة، والصحيح أنه ليس لها معنى، لأنها حروف هجائية ما أردت من أي كلمة، وليست كلاما أيضا، فليست رموزا كما قيل، وليست لها معاني الله أعلم بمراده بها، فإننا حسب ما فهمنا من اللغة العربية والقرآن في اللغة العربية أنه ليس لها معنى، ولهذا ذهب بعض السلف المجاهد إلى أنها حرف هجائي، حرف هجائي ما لها معنى، مثل اللام ميم واللام راء، لكن لها مغزى. ما هو المرجع؟ أن هذا القرآن الذي نزل وأعجبكم هو من هذه الحروف التي هي مادة لغتكم، ومع ذلك أعجبكم. كذلك ربما يظن الإنسان يكتب مطلقا أننا خوفتنا بما لا يفهم منه شيء، وهذا لا شك أنه نقص القرآن. ولهذا قال الشيخ الإسلام في كلامه إن هذا التصوير إن قوله من شر أقوال أهل البدع والإلحاد، اللي يقول نقرأ على الكتاب ونفوضه الرحمن على العرش استوى ما نقول شيء، نفوض علمه إلى الله، هذا خطأ. بل نقول نعم عليك هو معلوم كما قاله أئمة السلف. سؤال في هذا سينا مثلا الإرادة، هل سبق لنا بنا من التكرار لما سبق الإرادة أثبتوها، هو منظر شاعر من سبب الشاعر أثبت الإرادة ونفوا النحل، نقول إن كانت الإرادة التي أثبتموها حقا فالمحبة التي نفيتموها حق، لأن لا فرق بينهم، وإن كان المنهي الذي نفيتموه باطلا هو المحبة كانت الإرادة باطلا، لأنهم يقولون ما نثبت إلا محبة، إذ المحبة ميل الإنسان إلى ما يجب، وليس أن الله يميل. الرحمة هي إيش؟ هي ضعف وانكسار يكون في قلب الراحم، والله تعالى منزل عن ذلك. نقول والإرادة أيضا هي ميل المريد إلى ما يجب له منفعة أو يدفع عنه مضر، فإن كان ما أثبتموه من الإرادة حقا فما نفيتموه من الرحمة والمحبة ونفيها حق، وإن كان ما نفيتموه باطلا فما أثبتموه فهو باطل، إذ لا فرق بينهم. صلح معنا؟ طيب
نتكلم
بها على المبكر ومع الشرع نعم وقيل في الشرع السمي وانتقلنا على هذه الأرض نعم هو بقتنا ربقتنا يعني نعم نعم وهذا مع أنه باطل فهو متناقض.
مش الإشارة الحين؟ الإشارة إلى نفي التأويل مطلقا، لأنه قالوا هؤلاء الذين يقولون التأويل، وهذا أي نفي التأويل، أي نفي التأويل مطلقا، مع أنه باطل فهو متناقض، لأننا إذا لم نفهم منه شيئا لم يجد لنا أن نقول الإعمال، لم يجد لنا أن نقول له التأويل يخالف الظاهر ولا يوافقه. طيب إذا كنا ما نفهم من اللفظ شيء، إذا كنا لا نفهم من اللفظ شيء لفهمه، هل يصح أن نقول لهذا اللفظ تأويل لا يعلم إلا الله؟ يقول لا، لكن يجب أن نقول لا عن علم، لا لا نقول إنه له تأويل لا يعلم إلا الله، لأننا إذا كنا لا نفهم عنه شيئا فإنه يمكن أن يكون له تأويل، ويمكن أن يكون له تأويل، ويمكن أن يكون له تأويل يعلمه الله فقط، ويمكن أن يكون له تأويل يعلمه الله وغيره. أصل الكبائر ما أعرف، إذا كنت ما تفهم عن هذا الكلام شيئا كيف تقول له تأويل لا يعلمه الله؟ إذا قلت له تأويل لا يعلمه الله معنى أنك عرفت أن له تأويلا بعد، وأنه لا يعلمه إلا الله، لأن الجلوس له تأويل. الجملة هنا إثبات ولا نفي؟ طيب لا يعلمه إلا الله نفي، فحكمت الآن بإثبات ونفي، وأنت تقول لا يمكن التأويل، لا يمكن أن يفهم من شيء، لا يمكن أن نفهم منه شيئا، يقول الآن فهمت الكلام، وفهم أن له تأويلا وأنه لا يعلمه إلا الله. والإنسان الذي لا يفهم من الشيء شيئا، نعم، لا يفهم شيئا، لأننا نقول هذا اللفظ الذي أنت لم تفهمه، نشوف الحصر الآن، إما أن يكون له معنى أو لا يكون له معنى، أليس كذلك يا بوس؟ أليس كذلك؟ هذا اللي أنت ما فهمه، إما أن يكون له معنى أو لا يكون له معنى. ثم إن قدر له معنى فإما أن يكون معلوما لكل أحد أو مجهولا لكل أحد، وعلى تقدير أنه معلوم فهل يكون معلوما، نعم، هل يكون معلوما لكل أحد أو لله وحده؟ هل يتخلى الاحتمال وحده؟ فالذي يقول له تأويل لا يعلمه إلا الله يكون فاهما شيئا ولا لا؟ نعم يكون فاهما شيئا. فهم الآن إن هذا اللفظ له تأويل وأن تأويله لا يعلمه إلا الله، فإذا تناقض هذا، قول يقول إن ما نفهم شيء ثم يقول له تأويل لا يعلمه إلا الله، وهو في التناقض الحظ الذي أشرت إليه، لأننا نقول هذا اللفظ الذي تقول إنه لا يفهم من شيء، هذه نقطة مهمة لأنها مهيلة الجدل، هذا الذي لا تفهم من شيء إلا أن يكون له معنى أو لا، حصر هذا ولا لا؟ هل في قسم ثالث ولا لا؟ وإذا قدر أن له معنى فإما أن يكون هذا المعنى معلوم أو مجهول، أليس كذلك؟ في قسم ثالث؟ لا، إذا حصر. وإذا قدر أنه معلوم فإما أن يكون معلوما لكل أحد أو لا يعلمه إلا الله، ولا لا؟ في قسم ثالث إنه معلوم ولا لنفسه ما ينتهي. وإذا أنت الآن حكمت بأن له معنى وأنه لا يعلمه إلا الله، فقد فهمت منه شيئا، فقد فهمت منه شيئا، وإلا لو كنت لا تفهم ما حكمت على شيء. لأن الذي لا يفهمه ما لم تأتم هذه الاحتمالات الستة يجب أن لا أتكلم به. فالآن أنت حكمت عليه والحكم على الشيء يكون فرعا عن تطوره. نعم. يقول المؤلف مبين ذلك، وهذا مع أنه باطل فهو متناقض، لأننا إذا لم نفهم منه شيئا لم يزدنا أن نقول له تأويل يخالف الظاهر ولا يوافق الظاهر. بإمكان أن يكون له معنى صحيح، وذلك المعنى الصحيح لا يخالف الظاهر المعلوم لنا، فإنه لا ظاهر له على قولهم فلا تكون دلالته على ذلك المعنى دلالة على خلاف الظاهر فلا يكون تأويلا. والكلام كما قلنا في الأول تقسيم قسم يقسم حتى تنحصر الأقسام وحينئذ يتبين الموضوع. ولا يجوز لمن نفى دلالته على معان لا نعرفها على هذا التقسيم. ولا يجوز لمن لا ولا يجوز نفي دلالته على معاني ولا يجوز نفي دلالته على معاني لا نعرفها ولا يجوز لا الظاهر لعلك أحسن دلالته على معاني لا نعرفها على هذا التقدير يعني على تقدير أنه غير مفهوم لنا إذا قدرنا غير مفهوم لنا فإنه لا يجوز أن نقول إنه دال على معاني لا نعرفها لأن اللي يقول إنه معنى لا يعلم هذا الواقع يقول إنه دل على معاني لكنها ليست معروفة وهو إذا كان مفهوما لا يمكن أن نقول هذا على تقدير أنه ليس بمفهوم. طيب إذا لذلك هنا ولا يجوز دلالته نعم نفي إخباره ولا يجوز دلالته على معاني لا نعرفها على رأسين فإن تلك المعاني التي دل عليها قد لا نكون عارفين بها ولأن إذا لم نفهم اللفظ ومجهولة فلأن لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ أولى لأن إشعار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به. كل هذا الكلام سيد رقيق لكن هذا لا فأنتم يجب أن تتأملوه أولا. والآن نشرح هذا المعنى يقول تلك المعاني التي دل عليها قد لا نكون عارفين بها مش مقابل هذا الدين وقد نكون عارفين به ولكن اذا لم نفهم اللفظ ومدلوله على زعم القران ما ليس بمفهوم وان التاويل ينتهي اذا لم نفهم اللفظ ومدلوله فلان لا نعرف اللفظ فلان لا نعرف المعاني التي لم يدل عليها اللفظ او اذا قام ما تفهم اللفظ ولا تفهم معناه المعاني اللي ندل عليها حاول ان تكون مشهوره عندك لان ما دام من اللفظ الان لا تفهمه ولا تفهم معناه المراد منه فكيف تفهم شيئا لا يدل عليه اللفظ فامتناع فهم ما دل عليه اللفظ دليل على امتناعه فهم ما لم يدل عليه لماذا قال لان اظهار اللفظ بما يراد به أقوى من إشعاره بما لا يراد به وهذا معنى صحيح كلام معقول نعم إشعار اللفظ بما يراد به يعني دلالته على ما يراد به أقوى من دلالته على ما لا يراد به إذا قلت الآن يقول له معان لا يعلمها إلا الله نعم مع أن اللفظ ذو معنى فأنت الآن ادعيت أنك تعلم شيئا يخالف الظاهر وحكمت عليه بأنه لا يعلمه إلا الله فنفيت دلالة اللفظ الذي يشعر به دلالة اللفظ التي يشعر بها اللفظ وأثبتت دلالة لا يشعر بها اللفظ هذا كلام المؤلف يقول فإذا كان اللفظ لا إشعار له بمعنى من المعاني ولا يفهم منه معنى أصلا لم يكن مشترا بما أريد به فلعل لا يكون مشترا بما لم يرد به او فلا يجوز ان يقال ان هذا اللفظ متاول بمعنى انه مرفوض عن اسماء الراجح الى السماء المرجوح فضلا عن ان يقال ان هذا التاويل لا يعلمه الا الله الموضوع طيب جدا هذا الكلام الشعري خلاصه القول الان خلاصه القول الذي اريد ان تفهموها ويمكنكم ان تحللوا الفاظ المؤلف اليه أن الذين ينكرون التأويل مطلقا يكون التأويل مطلقا. مخطئون ولا مخطئون؟ مخطئون، لأنهم ينفون التأويل ثم يتناقضون فيقولون إن لهذه الألفاظ تأويلا لا يعلمه إلا الله. نقول لهم كيف تقولون إنكم لا تفهمون الألفاظ ثم تدعون أن له تأويلا لا يعلمه إلا الله؟ هذا خلاف معقول، تناقض، لأن من حكم بأن لها تأويلا لا يعلمه إلا الله فقد أثبت لها فهما ألفت المفهومة، لكنه حملها على أمر لا يدل عليه الصورة، حيث قال إنه لا يعلمها إلا الله. فنقول له إذا كان المفترى أن التأويل منتهي فكيف تقول إن لها تأويلا لا يعلمها إلا الله؟ لأنك إذا كنت غير عالم به فكيف تحكم بأنه معلوم ولا يعلمه إلا الله؟ فإن هذا من التناقض البين. قال اللهم إلا أن يراد بالتأويل ما يخالف ظاهره المختص بالخلق. إذا أراد هذا التأويل ونفى التأويل مريدا في هذا المعنى فكلامه صحيح ولا باطل؟ إذا قال أنا أقول آيات الصفات ليس لها تأويل بمعنى أنه لا يراد بها ما يختص بالمخلوق، نقول له كلامك صحيح، كلامك حق، لأن هذه الآيات لا يراد بها أو لا يراد بظاهرها ما يختص بالمخلوق. فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لا بد وأن يكون له تأويل يخالف ظاهره، لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس لها تأويل يخالف الظاهر أو أنها تجرى على المعاني الظاهرة منها كانوا متناقضين، لأن كيف يقول إن لها تأويل لا يعلم إلا الله ثم يقول تجرى على خلاف الظاهر؟ هذا لا يتناقض. إذا كان المسلمون لها تأويل لا يعلم إلا الله فلا تقول تجرى على خلاف الظاهر، إذ أنه من الجائز أن يكون ظاهرها هو التأويل الذي يعلمه الله، فكيف تنفي هذا تناقض؟ ولكن الظاهر أننا نتكلم معكم وكأننا عجم بين عرب أو عربي بين عجم، مع يعني أنا أتصور ما في لأن يثبت الله تأويل معنى مفاهيم وعارف أنه ما تجب على هذا المعنى، فإذا كان يعرف أنه ما تجب على هذا المعنى وإنما تدل على معنى ذا من الله فهي مفهومة من الله. لا مفهومة هذا اللفظ، هذا اللفظ يقول التأويل ما يعلم إلا الله وتجب التأويل معنى الله وكما مرتب الله، فإذا قال له تأويل لا يعلم الله عرفنا أن الآن أن تنقى تقول بلوى إنما نسأل وأن تقول لا تأويل لا يعلم الله، إذا كان مستحيل إلا حينك وأدريك على ضررها لكان ذلك باطلا، ولهذا قلت لا تأويل لا يعلم الله فأنت متناقض. إلا أن ما يقول إذا أراد التأويل المخالف الظاهر ما يخص المخلوقين فهذا حق، لكن لا يريد أن ذلك يريدون التأويل الذي لا يعلم إلا الله يريدون المعنى الحقيقي ولهذا ينكرون المعنى الحقيقي. قال فلا ريب أن من أراد بالظاهر هذا لا بد وأن يكون له تأويل يخالف ظاهرا، يشك أن من أراد بالظاهر هذا يعني ما يختص بالخلق فلا بد أن يكون له تأويل يخالف ظاهر، لكن إذا قال هؤلاء إنه ليس له تأويل يخالف الظاهر أو أنها تجرى على المعاني أو الظاهرة منها كانوا متناقضين. لكن إذا قال هؤلاء وهل قالوا لا ما يقولون هم لا يقولون ذلك بل يقولون إن لنا معنى قال الله لا علم الله. وإن أرادوا بالظاهر هنا معنى وهناك معنى في سياق الواقع من غير بيان كان تلبيسا، يعني إن أرادوا بالظاهر ما يخص بالمخلوق في موضع، وأرادوا بالظاهر المعنى الذي يليق بالله في موضع، ثم نفوا الظاهر مطلقا قالوا ملتفين لأن الواجب التفصيل. وإن أرادوا بالظاهر مجرد النص أي قدرة على مجرد النص الذي يظهر من غير عمل منام كان إبطاله مستأويلا أو إثباته تناقضا مثل ما قلنا قبل قليل، لأن من أثبت تأويلا أو نفاه فقد فهم معنى من المعاني. وبهذا التقسيم يتبين التناقض كثير من الناس في نفاس الصفات ومخطئيها في هذا الباب. فهمتك هذا يعني توضيح لمن هل تنمية ضروريه ولا لا؟ الله يعني وياكم. ولهذا هل كان هذا جميل حقيقه ان الاسلام يبالغ من بيت جدل نعم هذا لكن ورد
يقول يقول مثلا هل هناك ضابط يعرف به ما يجوز على الله مما لا يجوز اذا بالنفي واذا الاثبات؟ لانك لو تقول انا اثبت من غير تثبيت وانا امشي من غير تقليد ما في هذا، لو قلت اثبت لله كذا من غير تثبيت ما كذلك ايضا بالنفي. لو انك قلت انا أمسي عن الله التشديد وأطلق ما يحب هذا، هذا يقول في ذي الاحتمال في هذا الباب يحتاج الأسماء على مجرد نفي التشديد أو مجرد مطلق إثبات غير تشديد ليس بدليل، وذلك أنه لا شيء أي إلا بينهما قدر مشترك وقدر مميز، وهذا صحيح قدر مشترك. مثلا الحياة لله وحياة الإنسان هذا قدر مشترك، قدر مميز أن حياة الله سبحانه وتعالى كاملة ليس فيها نقص وحياة الإنسان نقص، هذا قدر مميز. نعم هل ذلك ما أصبح باب الأسماء والصفات؟ فالنافي إن اعتمد فيما يزيد على أن هذا التسليم ليس له إن أردت أنه مماثل له من كل وجه فهذا باطل، وإن أردت أنه مشابه له من وجه من دون وجه أو مشابه بجسم لزمك أو مشابه لزمك هذا أو مشابه له بجسم لزمك هذا في سائر ما أثبته ما تثبته. وأنتم إذا أقمتم الدليل على إبطال التشبيه والتناقض الذي تحكموه بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر وأن تنوى عليه ما تنوى عليه ويجب له ما يجب له. إنما أقمت من دليل
على نفس صرفه والتمادي الذي يستقيم بأنه لأنه يجوز على أحد من هذه الأظافر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه وأفضل ما يجب له. إذا قلت عندنا نهي وعندنا إجابة، قال لقائل أن يقول إن الاحتمال على مجرد نهي التشريف أن تقول إن الله لا شبيه له لا نفي هذا في الوقت، يعني ما لا شبيه له هل معنى أن لا يوجد له أحد منه يشارك له في كل اسم من أسمائه ولو في أصل المعنى؟ طبعا لا. هل تريد أنه ليس له مشابه من كل وجه؟ طبعا لا، لأن فيه مشابه من وجه دون وجه وأصل المعنى متبع، ولكن حقيقة هذا المعنى بالنسبة للغاية والغاية مختلفة. يقول فالنافي إن اعتمد فيما ينفيه على أن هذا تشبيه، قال أن أنفي هذا لأنه تشبيه، ما ينفي هذا الإيمان، لأن الذين ينكرون الاستواء لماذا ينكرونه؟ يقولون أنه تشبيه، والذين ينكرون اليد لله سبحانه وتعالى يقولون انكرها لأن إثباتها تشبيه. وهم إذا لا يكفي أن تقول بصحة الاعتماد على مجرد التشبيه، لأن كل نافي ينفي شيئا يدعي عن إثباته تشبيه. ولهذا يقول إن اعتمد على أنه فيما ينفي على أنه تشبيه قيل له إن أردت أنه مال له من كل وجه فهذا باطل، يعني إن أردت بقوله إن هذا تشبيه فأنفي أنه مماثل لله في الوجه فهذا ضعف. والمثال كما قلت مثل لو قال أنا أنكر أن لله يدا لأن إثباتها تشبيه، نقول إن أردت أن ذلك تشبيه للخالق تشبيه للخالق بالمخلوق من كل وجه فهذا ضعف، ولا لا؟ لأنه لا يقتضي إذا كان لله يد وللإنسان يد أن يكون مشابه له من كل وجه وأخبار حياتنا. طيب وإن أردت أنه مشابه له من وجه دون وجه أو مشارك له في الجسم لزم هذا في سائر ما أثبته، ما تجده. إذا قلت أنفي اليد لأنها مشابهة لله وأردت أنه مشابه لله من وجه دون وجه، أو أن المراد بالمشابهة المشاركة في الاسم، قلنا له هذا التشبيه الذي اعتمدت في نفي لك عليه يلزمك فيما تثبته، مش يمثل هو يثبت القدرة يثبت الحياة يثبت العلم، هذا مر علينا نفي من السبب تبع الكتاب عرفت هنا. نقول إذا كان نقول العام في هذا لأن فيه تشبيها من وجه دون وجه، إذا يجب عليك أن تنفي القدرة وأن تنفي الإرادة وأن تنفي العلم وأن تنفي الحياة، لأن في ذلك مشابهة من وجه دون وجه أو مشاركة دون الحقيقة. فقال الآن الاعتماد على مجرد نفي التشبيه في تنزيه الله صحيح ولا غير صحيح؟ الاعتماد إذا قال قائل أنا بعثت في كل ما فيه عن الله على نفي التشبيه وأقول أنفي ذلك نفيا للتشبيه لا بالفضل، نقول له إن أردت بالمشابهة التي نفيتها واعتمدت في نفي هذه الصفة عليها المشابهة من كل وجه فهذا باطل. ايش معنى باطل؟ انه ما يمكن المشابهة من كل وجه، المشابهة من كل وجه ما يمكن، وان اردت المشابهة من بعض الوجوه او اردت المشاركة في الاسم دون الحقيقة قلنا لك اذا يلزمك ان تنفي ما اثبته، ان تنفي ما اثبته لأن ما أثبته يتضمن التشبيه من وجه دون وجه أو المشاركة في الإنسان دون الحقيقة، مفهوم يا جماعة هذا؟ نعم. ثم قال وأنتم يخاطب من؟ الذين ينكرون ما ينكرون اعتمادا على نفي التشريع. فأنتم إنما أقمتم الدليل على إبطال التشريع والتماثل الذي تقيمون بأنه يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجب له ما يجب له. هذا التشريع اللي عند هؤلاء يقولون التشريع والتماثل أن يكون الشيخين أو الشيخان متماثلان يجوز على أحدهما ما يجوز على الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجب له ما يجب له. هذا ما نسمعه. هذا الشيء مماثل الشيء ما نماثل له أنه يجوز عليه ما يجوز عليه، يمتنع عليه ما يمتنع عليه، يجب له ما يجب له. إذا المماثلة بين الخالق والمخلوق في هذا المعنى هل يمكن ولا لا؟ لكن تتعلم ما دام تسمع ما في هذا، لأن التماثل كون الشيئين متماثلين يجوز على أحدهما ما يجوز الآخر ويمتنع عليه ما يمتنع على الآخر ويجب له ما يجب للآخر. هذا شيء لا ينزل ولا يفضل على هذا حق الانتداء، لأنه مثل يجوز على الإنسان الموت ولا يجوز على الله كذا، يمتنع على الإنسان الجواب ولا يمتنع على الله، يجب لله الكمال ولا يجب للإنسان. فكيف يمكن التماثل بين الخالق والمخلوق بمجرد إثبات يد حقيقية لله عز وجل؟ فإذا نقول هؤلاء الذين يعتمدون هنا فيما نفوا من الصفات على مجرد نفي التشبيه، يقولون إن عرفتم المشابهة من كل وجه فهذا ضار، لأنكم تفسرون المشابهة والتماثل بشروط، لأنكم يجوز على المتماثلين ما يجوز على وما يمتنع عليه وما يقول، وهذا شيء مستحيل. وإن أردتم المشابهة من وجه دون وجه فأنتم تثبتون لله بعض الصفات، وذلك مشابهة من وجه دون وجه أو مشاركة في سلسة. فعليه يلزمكم الآن ألا تعتمدوا على مجرد لا تعتمدوا على مجرد نفي التشبيه. لماذا؟ لأن المشابهة من جميع الوجود ممتنعة ولا لا؟ ممتنعة حتى عندكم. إذا التشبيه عندكم هو الذي يجب له ما يجب للآخر المشابه ويمتنع عليه ما يمتنع عليه ويجب عليه ما يجوز عليه، وهذا شيء ممتنع. وإن أردتم في التشبيه الذي نفيتموه المشابهة من وجه دون وجه أو المشاركة من الدنيا الحقيقة، نعم، فأنتم قد أثبتتم هذا التشكيل شغل فيما أثبتموه من الصفات، أثبتتم هذا التشكيل وأفردتم به فيما أثبتموه من الصفات. إذا قلتم إن هذا هو التشكيل الذي أعتمد بما أثبت عليه، طيب اتصرح المقام الجماعة ولا لا؟ طيب الإنسان الذي يعني في نفي الصفات عن الله على مجرد هل هذا الاعتماد صحيح ولا الجواب غير صحيح؟ لماذا؟ أولا إذا قصد التشبيه المطلق من كل وجه فهذا باطل ولا يمكن أن يكون. لماذا؟ لأنهم يفسرون المماثل أو المشابه بشروط، لأنه ما يجوز عليه ويجب ويمتنع مثل ما يجوز على الآخر ويجب ويمتنع، وهذا شيء مستحيل حتى لو أثبت الصلاة لله ما تحقق ذلك. أو الوجه الثاني أنك إذا أردت المشابهة التي نفيتها إذا أردت بالمشابهة التي نفيتها المشابهة من وجه دون وجه فإننا نقول هذه المشابهة الواقع أنت قد أثبتها شغل لأنك أثبتها على الصفات، فيلزمك فيما أثبت أن تكون مشابهة، أن تكون مشبهة.
يلزمك بما أثبت أن تكون مفسها لأنك أثبت لله حياة وعلما وقدرة إلى آخره. نعم واضح الآن؟ طيب، ومعلوم أن إثبات التشبيه بهذا التشبيه مما لا يقوله عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعرف طيب أن إثبات التشبيه بهذا التشبيه بشأن التشبيه أن نقول إن المتشابهين هما البدان يدل على أحدهما وما يدل على الآخر ويمتنع على ما يمتنع ويجب الأخير ما يجب. في إثبات التشبيه بهذا التشبيه لا يقوله عاقل أبدا، ما حد يقول إن الله تعالى مشابه للمخلوق بهذا المعنى، هذا ما حد يقول. وليس كذلك بما هل أحد يقول إن الله مشابه للمخلوق بأنه يجب للمخلوق ما يجب لله ويمتنع عليه ما يمتنع على الله ويجوز عليه ما يجب على الله؟ لا، لا يقول عاقل يتصور ما يقول، فإنه يعلم بضرورة العقل امتناعه، ولا يلزم من نفي هذا نفي التشابه من بعض الوجوه كما في الأسماء والصفات المتواضعه، ولكن من الناس من يجعل التشبيه مفسرا بمعنى من المعاني ثم إن كل من أثبت ذلك المعنى قال إنه مصدق ومنافعهم يقول ذلك المعنى ليس من التشبيه. نعم، من الناس من يفسر التشبيه بمعنى آخر، لأن عرفنا أن التشبيه بمعنى قالوا ممكن ولا لا، ولكن نقول إن حتى المعتزلة والجهمية وبمعنى الشريعة وأهل السنة ما يقولون بالتشبيه الذي هو التماثل حيث يدل على أحدهما إلى آخر ويدخل أبناء الولاة وأنتم على أن ما حد يقول مسلمين يقين بالتشبيه الآخر الذي دونه بحيث يشبهه من وجه دون وجه. فهنا من الناس من يجعل هذا التشبيه ممتنعا فيكثر من هذه الفتاة، ومن الناس من ينازعه ويقول ليس هذا التشبيه ممتنعا. والعتاب الإرادة إذا قال المعتزلة إثباتها من التشبيه ولا لا؟ المعتزلة يقول إثباتها من التشبيه ويكفرون، ولا كان يقول إثباتها ليس بالتشبيه فلا يكفرون. الرحمة يقول الأشعرية إثباتها تشبيه فيكفرون، ويقول أهل السنة إثباتها ليس بالتشبيه فيكفرون. أليس كذلك؟ إذن كل من ادعى تشبيها دون المعنى الأول الذي أدعو التماثل، كل من ادعى تشبيها فإنه ينادى به. ولهذا ادعى في المعتزلة أن إثبات الإرادة التشبيه من نادى منه؟ على سهل طبعا معروف، ادعى في الأشاعرة أن إثبات الرحمة التشبيه من نادى منه؟ نادى منه أهل السنة. نعم، طيب فدليلنا الآن أن الإجماع في تنزيه الله عن الصفات التي نزلوا عنها الاعتماد على مجرد نفي التشبيه اعتماد خفيف ولا غلط، والدلالة لأنه أريد التشبيه المطلق الذي هو التساوي المتشابهين فيما يجب ويجوز ويلزم من جهة هذا، فهذا باطل لا يقوم بعاقل، ما حد يقول ولا لا، لا المسلم ولا الناس ما حد يقول هذا. وهي أريد التشبيه من وجه دون وجه أو المفارقة بالنسبة إلى المعنى إلى الحقيقة من جهة هذا، فإنه لا يقصر الاعتماد عليه. لماذا لا تستثمر عليه؟ لأن من يدعي أن هذا التشبيه ينازعه فيه غيره، فهو إذا قال هذا التشبيه فيجب أن أنكر هذا الصفة، قال المنكر لا ليس هذا التشبيه فلا يجب إنكاره. نعم، وألزمه أيضا المسلم، ألزمه أن ينكر ما أثبته هو اللي يمكن ما أثبته هو. والمثل واضح ما هي إلا جد تكرار بما سبق لكن بعبارة أخرى. وحين الآن ضربنا مثلا بصفتين مثبتتان الإرادة والرحمة. قلنا الإرادة أثبتها الأشاعرة وأنكرها من ذلك، والرحمة أثبتها السنة وأنكرها من الأشاعرة. هذا ترى هذا المثال اللي اتمثلنا هو اللي استخرجناه. الإرادة أنكر المعتزلة بأنهم يزعمون أن إثباتها تثبيت كذا. طيب أهل السنة والجماعة قال الأشاعرة أنكروا الرحمة يزعمون أن إثباتها تثبيت. واضح؟ نقول لا، إذا قلت أيها الأشاعرة إن إثبات الرحمة تثبيت قلنا لك وإثبات الإرادة تثبيت كما قال من المعتزلة. نعم المعتزلة هذه من الإرادة تثبيت ثابت على من الإرادة. وطبعا إذا قال لا أنكرها لأني عقدت عليها قلنا له ورحنا أيضا عقدت إلا عليها معروفة. فالمهم أننا نعرف أن الاعتماد على مجرد نفي التثبيت ثابت. أيضا لو اعتمدنا الإجماع على مجرد لكنا نقول إن الله سبحانه وتعالى يمرض ولكن ليس تثبيتا للصمار المخلوقين. ونجد كل الصفات ونقول ليس كصفات المخلوقين. قلنا لا، لو جعلنا المناط مناط الحكم والمقياس هو نفي التثبيت لكنا نثبت ما جئنا بنعمه.